الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة في شرح الإمام، شرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه الحلقة الخامسة من شرح صحيح مسلم، باب بعث معاذ إلى اليمن. روى الإمام مسلم بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. باب بعث معاذ إلى اليمن. ذكر فيه المصنف رحمه الله حديث ابن عباس من 3 طرق. هذا الطريق الأول، ونقف مع الطريق الأول ثم نأخذ الطريق الثاني والثالث. فنقول في الطريق الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر إلى أين بعثه. في هذا الطريق لم يذكر إلى أين بعثه، ولذلك ذكر مسلم حديث ابن عباس من طريق آخر فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناده أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. إذن الطريق الثاني جاء بجديد، وهو أنه بعث إلى اليمن، فقال: إنك ستأتي قوما بمثل حديث وكيع، أي بمثل الحديث السابق. ثم ذكره من طريق ثالث لنرى ما هو الجديد في المتن الذي سيسوقه الإمام مسلم رحمه الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. ما هو الجديد الذي في هذه الرواية؟ الرواية الأولى: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الجديد في الرواية الثانية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله مطلق، فإذا عرفوا الله، أي عرفوا الله حقيقة المعرفة، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فهذا جديد الذي، فهذا هو الجديد الذي ذكره في هذه الرواية. تعالوا معنا لنقف مع هذا الحديث الكريم، الحديث الشريف، الحديث المبارك، لنقف عند بعض معاني هذا الحديث. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، أي بعثه أميرا على اليمن، بعثه أميرا على اليمن. ويؤخذ من هذا أن الأمير ينبغي أن يكون عالما، عارفا بأحكام الحلال والحرام، لأنه سيتعامل مع الرعية على جميع أشكالهم، ويقضي بينهم، ويأمرهم وينهاهم. فإذا كان الأمير أو الحاكم عالما بأمور الشرع فإنه في هذه الحالة سيحكم بما أنزل الله ويحكم بما يقرب الرعية إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما اختار رجلا ليجعله أميرا اختار معاذ بن جبل، ومعاذ من علماء الصحابة وفقهائهم. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا. أول وصية قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفي الرواية التي بعد إنك تقدم على قوم أهل كتاب. من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود أو النصارى. ثم أمره كيف يدعوهم، علمه كيف يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لأن الدعوة يا إخواني فن، ومن فنون الدعوة أن تعرف ظروف المدعو أولا. فدعوة اليهودي غير دعوة النصراني، غير دعوة المشرك، غير دعوة البوذي، وهكذا. فينبغي أن تعرف من ستدعو، من ستدعو أولا. فقال فادعوهم، ادعوهم يعني إنك تأتي إلى قوم أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لماذا؟ لأن أهل الكتاب يشركون مع الله عز وجل غيره. فاليهود يزعمون أن عزيرا ابن الله وهذا شرك، والنصارى يزعمون أن عيسى ابن الله وهذا شرك. إذن لابد أن تبين لهم أولا قضية التوحيد والشرك لكي تنقي قلوبهم من الشرك، وتبين لهم أن الإنسان لا يمكن أن يستسلم لله تبارك وتعالى إلا إذا أسلم قلبه لله، فآمن بأن الله وحده لا شريك له في أفعاله ولا في ذاته ولا في صفاته. فإذا توكلت فلتتوكل على الله، وإذا دعوت فلتدعو الله، وإذا رجوت فلترجو الله تبارك وتعالى. فإذا كنت مع الله في جميع أمورك فأنت الموحد المخلص. ولذلك أنا أقول لإخواني بعض الناس يتناقش مع بعض إخوانهم من بعض المتصوفة فيزداد المتصوف عنادا، يزداد عنادا. ليه؟ لأن الأخ يتكلم معه أو الداعية يتكلم معه بأسلوب غير مناسب. كثير من الصوفية بل كلهم يريدون أن يتقربوا بذلك إلى الله، صحيح يقع في بعض الأخطاء، لكن هو يريد أن يصل إلى محبة الله عز وجل. والصوفي يظن أن السني يكره أولياء الله ولا يحبهم، فإذا جلس معه الداعية وبين له أنه يحب الأولياء ويتقرب إلى الله بحب الأولياء ويتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم، لكن من هم الأولياء؟ الأولياء الذين عرفهم الله عز وجل في قرآنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من اتصف بهاتين الصفتين الإيمان والتقوى فهو الولي، وإلا فبعض الناس يظن أن الولي صاحب القبر المرتفع هو الولي، هذا ليس صحيح. أو الولي أكرمك الله المجنون الذي يمشي ولا يعرف كيف يصلي وكذا ويقولون هذا ولي، هذا ليس صحيح. إذن تصحح معه معرفة الولي. الولي الذي يشهد له بالجنة هو من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ولنشهد لهم بالجنة. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للذين بايعوه تحت الشجرة: بل شهادة الله في قرآنه: لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن هؤلاء شهدا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم القرآن، العشر المبشرون بالجنة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هؤلاء فقط الذين نشهد لهم بالجنة. لكن بصفة عامة من اتصف بالإيمان والتقوى نطمع ولا نقطع، نطمع أن يكون من أولياء الله. ثم تبين له أنك تؤمن بالكرامات، أنت تظن أن أخاك الداعية السني ينكر كرامات الأولياء؟ لا، يبين له الداعية أنه يؤمن بكرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء ينبغي أن تؤمن بها، ولكن بشرط أن يكون هذا الولي سائرا على الكتاب والسنة. فقد ظهرت كرامات للصحابة رضي الله عنه، وكرامات للتابعين، وكرامات للعلماء على مر التاريخ نؤمن بها، لكن بالشرط الذي وضعه الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال الشافعي: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فانظر إلى عمله أولا، إن كان على الكتاب والسنة فهو من الله، وإلا فهو من الشيطان. إذن ينبغي إذا رأيت كرامة أو شيئا خارقا للعادة على إنسان انظر، إذا كان هذا الإنسان سائرا على الكتاب والسنة فهذه كرامة، وإذا كان مخالفا للكتاب والسنة فهذه ليست كرامة، وإن كانت خارقة للعادة، قد تكون سحرا، قد تكون من الشيطان، قد تكون من أي شيء غير الكرامة. ثم تتناقش مع أخيك وتبين له أن ارتفاع هذه القبور مخالف للسنة، والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر وليا من أولياء الله وعالما من علماء الإسلام وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا يترك قبرا مشرفا يعني عليا إلا سواه بالأرض. إذن رفع القبور هذا مخالف للسنة أخي الكريم. ثم تتدرج مع أخيك وتناقشه، لأن بعض الناس يظن أن الأولياء يتحكمون في الكون، فمن الناس من يؤمن أن الكون له أربعة أقطاب وله أوتاد، وهؤلاء الأقطاب يتحكمون في الرزق أو في الحيوانات أو في الناس أو في الدنيا ونحو ذلك. هذا خطأ، بل إن الذي يتحكم في كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. إذن لو أنك آمنت بالأولياء وتتقرب إلى الله بحب الأولياء، يجب أن تعلم أن الأولياء بشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء على الإطلاق وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر. إذن ما دام الإنسان يؤمن بأن هذا بشر، فالبشر لا يملك نفسه نفع ولا ضر. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الرسل على الإطلاق وحبيب الله وأول من تفتح له الجنة وصاحب الحوض المورود وصاحب الشفاعة العظمى، وبرغم ذلك يقول الله عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. طيب، إذا الأولياء لا يملكون نفعا ولا ضر. بعض الناس يقول: لا تتكلم على البدوي، على الدسوقي، على فلان، على فلان، على الجيران، لا تتكلم ولا يضرك في نفسك ومالك. هذا اعتقاد لا يجوز يا أخي الكريم، إن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت حينما تتناقش معه بهذا الأسلوب الطيب اللين، فإنه سوف يقتنع بالعقيدة الصحيحة، وأن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى ولاية الله عز وجل عليه أن يسير على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا للكتاب والسنة في جميع أموره. فإذا نظرنا إلى ما معنا هنا، يقول: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من اليهود أو النصارى، فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني توحيد الله عز وجل التوحيد الكامل. وفي الرواية الأخرى قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وعبادة الله يا إخواني معناها إيه؟ بعض الناس يظن أن العبادة قاصرة على الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة فقط. العبادة أيها الأحباب كما عرفها العلماء اسم لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعريف آخر، عبادة الله أن تسير على شرع الله، يعني أن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وأن تبيع على شرع الله فهذا عبادة، وأن تؤجر وتستأجر على شرع الله، تقرض وتقترض على شرع الله، هذه عبادات. وأن تفعل كل أمورك كل أمورك على شرع الله، هذه عبادة. كذلك أن تكون أخلاقك على الإسلام، هذه عبادة. معاملاتك للجيران والوالدين وللأرحام وللأبناء وللزوجة والإخوان والأعمام على شرع الله، هذه عبادة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. مقتضى شهادة أن محمد رسول الله معناه إيه؟ معناه ألا تجعل لك في الدنيا قدوة إلا رسول الله، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه، في نومه واستيقاظه، في صلاته وزكاته، في حجه وعمرته، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه وطلاقه، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤون حياتك. وبالمناسبة أنا الآن انتهيت من تأليف كتاب اسمه صحيح الآداب الإسلامية، جمعت لك فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، آداب الطعام وآداب الشراب وآداب النوم وآداب الاستيقاظ وآداب البيع وآداب الحج وآداب العمرة، آداب النبي عليه السلام. يطبع هذا الكتاب ليكون نبراسا للمسلم في حياته، واقتصرت فيه على الأحاديث الصحيحة، صحيح الآداب الإسلامية. كتاب صغير حوالي 300 صفحة فقط، حبذا لو الإنسان قرأ هذا الكتاب وطبقه عمليا فإذا به يجد نفسه يأكل كما يأكل رسول الله، وينام كما ينام، ويستيقظ كما يستيقظ، ويلبس كما يلبس، ويمشي كما يمشي، ويصلي كما يصلي، ويصوم كما يصوم، يجد نفسه متبعا مقتفيا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لو أردت كتابا متوسعا في ذلك فخذ كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، وإن كان بعض المباحث يطيلها ويفتح في المسائل الفقهية. نقول قال له النبي عليه الصلاة والسلام فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، إن أطاعوه وأقروا بالتوحيد الخالص، فانقلهم إلى المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية التي ينتقل الإنسان إليها؟ المرحلة الثانية مرحلة الأساس وعماد الدين وهو الصلاة. قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلته، 5 صلوات في اليوم والليل يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات. لماذا؟ أن الصلوات هذه أخواني بمثابة تعديل السلوك للفرد المسلم. أنا أضرب لك مثالا وأرجو أن تنتبه معي جيدا بارك الله فيك. لو أن سيارة صنعها مهندس وبدأ الناس يصنعون منها سيارات، وأنت قريب من بيت هذا المهندس، كل يوم تذهب إلى هذا المهندس وتفتح له السيارة ويشيك عليها، ينظر في المعدات والأشياء والأجهزة، ثم يقول استعين بالله وتوكل على الله. إذن المهندس الذي صنعها ينظر فيها 5 مرات في اليوم، 5 مرات تفتح له كبوت السيارة، وجه السيارة، يشاهد العدد وهذه الأشياء ويتأكد لو في شيء غير مضبوط يضبطه ويقول امشي. 5 مرات يراها المهندس الذي صنعها. هل تتوقع أن تتعطل هذه السيارة؟ بلا شك لا، لأنه سيدرك العطلة قبل أن يحدث، في الغالب لا. كذلك أنت ولله المثل الأعلى، من الذي خلقك؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا وقفت بين يدي الله 5 مرات يومي وعرضت نفسك على الله، وأنت تطلب من الله وتدعوه أن يعدل سلوكك في 5 مرات، فتقول اهدنا الصراط المستقيم، أي وفقني للطريق المستقيم. إذا كنت اعوججت يا ربي فاهدني إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني ابعدني عن طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوا فغضبت عليهم، وابعدني عن طريق الضالين الذين يعبدونك على ضلال وجهل، ولكن سر بي يا ربي واهدني ووفقني لطريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. لو أنك تعرض نفسك كل يوم على ربك عز وجل 5 مرات، هل تتوقع أن يتعطل قلبك في سيره إلى الله؟ لا، لا يمكن. طيب، إذا كان الأمر كذلك وأنت تقف بين يدي الله 5 مرات يوميا، فأنت ستتحقق لك أمور. أولا تغفر ذنوبك، كما في الصحيحين مثل الصلوات 5 كمثل النهر الجاري بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات يوميا، هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ترفع درجتك بالخطوات كما ثبت في مسلم وغيره، يغفر الله لك ويرفعك ويقربك منه، أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد كما ثبت في صحيح مسلم، تقترب من الله بالصلوات. جميل. لكن لسائل أن يسأل ويقول، نرى بعض الناس يقفون بين يدي الله 5 مرات يوميا ورغم ذلك يعصون ويذنبون، والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لم تنهى الصلاة هؤلاء عن الفحشاء والمنكر؟ والجواب سهل ميسور، هؤلاء وقفوا أمام الله لكنهم لم يقفوا الوقوف الحقيقي. أرأيت لو أن رجلا ذهب أمام بيت الذي صنع السيارة ولم يفتح له الكبوت، بس وقف كده بالسيارة مغلقة، وقف 5 دقائق ثم مشى كل يوم 5 مرات، قد تتعطل السيارة، لكنه إذا فتح كبوت السيارة وجه السيارة فحينئذ أظهر كل شيء أمام من صنع السيارة، فسوف يوضح العطل فيها ويعدله. ولله المثل الأعلى، أنت تقف بين يدي الله، لو وقفت مشغولا ولم تفتح قلبك لله كيف سيتعدل سلوكك؟ لكن إذا وقفت بين يدي الله وفتحت قلبك لله عز وجل وشرحت صدرك لله تبارك وتدبرت في الفاتحة وتدبرت في القراءة وخشعت في الركوع وخشعت في السجود، فإن الله سيعدل سلوكك. أما إذا وقفت وقلبك مغلق تماما وأنت مشغول، إن الله لا يتقبل من قلب غافل الله وقوفك كعدمه، فحينئذ تعرف السر في من يصلي فتنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ومن يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. من أجل ذلك بدأ بالصلاة هنا، فقال فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك، يعني صلوا الصلوات 5 وأطاعوا بها، فانقلهم إلى عبادة أخرى وهي عبادة الزكاة. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يصلي 5 مرات يهون عليه أن يدفع الزكاة، يسهل عليه جدا أن يدفع الزكاة. أما الإنسان الذي لا يصلي يبخل بالزكاة، لأن الصلاة تزهده في الدنيا وترغبه في الآخرة، فحينئذ تراه يدفع الزكاة بنفس سخية. لاحظ معي أنه أمره أولا بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالزكاة. الشهادتان عبادة اعتقادية قلبية، الصلاة عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية. فتدرج معه بدأ بالعبادات الاعتقادية القلبية، ثم انتقل إلى العبادة البدنية الركوع والسجود الصلاة، ثم انتقل إلى العبادة المالية. وهذا تدرج عجيب وغريب، وهذا التدرج أيضا يدل على نمط غريب ونمط في تربية المسلم نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى. فالصلاة تؤدبك وتزهدك، والزكاة تجعلك سخيا كريما. وانتبه، فإن الإنسان إذا زكى ماله طهره وطهر قلبه. والصدقات تطفئ الخطيئات، فالإنسان ليس معصوما، قد يصلي ويرتكب بعض الذنوب والخطايا، فهو في حاجة إلى تكفير هذه الذنوب وتلك الخطايا، فأعطاه الله عز وجل الصدقات والزكوات. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم انتقل به من الصدقة إلى شيء آخر، لكن قبل أن ننظر إلى الشيء الآخر أوصاهنا بوصية، فقال: فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ودي مسألة مهمة، مسألة الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، يعني أنت في قرية من القرى، وإذا أخرجت مالك زكاة مالك يجب عليك أن تردها في فقراء هذه القرية، ولا تخرجها إلى قرية أخرى إلا بضوابط سنذكرها. لماذا؟ لأن فقراء هذه القرية أعينهم متعلقة بمالك، فأنت تفتح محلا تجاريا وهم ينظرون إليك، تبيع أشياء كثيرة وتأخذ أموال، ثم ينتظرون أن تخرج زكاة هذا المال. أو عندك محل سيارات تبيع وتشتري وتأخذ بالألوف المؤلفة، ينتظرون أن تخرج زكاة هذا المال. فعيون الفقراء متعلقة بالمال، فتخرجها في نفس هذه القرية. لكن متى تخرجها في قرية أخرى؟ قال العلماء: إذا لم يكن في هذه القرية فقير، فحينئذ تخرج لقرية أخرى. طيب، وبالشرط الثاني، وهو أنك حتى لو في الفقراء في القرية يجوز أن تخرجها إلى قرية أخرى لقريب، إذا كان لك قريب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة عن مسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصل. طب نأخذ هذا الاتصال. أخونا من ليبيا، تفضل. نعم، تفضل يا أخانا، سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا النهاردة صايم يعني إن شاء الله، وكنت نايم فصحيت لقيت إن الظهر أذن، العصر أذن، وأنا لسه ما صليتش الظهر.
أيوه أسمعك جيدا. خلاص،
لسه ما صليتش الظهر، ولا كان العصر أذن؟ أصلي الظهر مع ظهر وبكرة، ولا أصلي مع العصر؟
طيب حاضر، أجيبك الآن إن شاء الله. أخونا الكريم يقول: كان نائما واستيقظ فوجد أن العصر قد أذن وهو لم يصلي الظهر، فنقول: أنت استيقظت الآن، صل الظهر ثم صل العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. وفي الرواية الأخرى: فوقتها حين يذكرها. إذن فأنت الآن تصلي الظهر ثم العصر، ولا تترك الظهر لغد. نعم، نعود إلى موضوعنا، فنقول: الصدقة أو الزكاة لا تخرج من القرية أو المدينة إلا إذا اكتفى فقراؤها، أو كان لك قريب في قرية أخرى فتعطي. قال فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة والعمال ليجمعوا الزكاة، فيقول أنت عندك مثلا 40 شاة أعطنا شاة زكاة، عندك 121 شاة نأخذ شاتين، وهكذا. فيقول لا تأخذ أفضل الشياه ولا أقل شياه، خذ من وسط أمواله، يعني لا تأخذ كرائم أموال الناس، تأتي إلى أفضل شيء الغنم الكريمة عنده وتأخذ هذه للزكاة، لا تفعل ذلك، خذ من الوسط واتقي فإياك وكرائم أمواله. ثم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وهو أمير على اليمن بوصية مهمة جدا، قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم، يا من أمرت على أناس اتق دعوة المظلوم، يا مدرس الفصل اتق دعوة المظلوم، يا مدير المدرسة اتق دعوة المظلوم، يا مدير المصنع اتق دعوة المظلوم، يا مدير المؤسسة اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. كل إنسان أمر على مجموعة من الناس أو كان مسؤولا عنهم يتقي دعوة المظلوم، يعني لا تظلم أحدا، بل ينبغي أن تكون عالما بأحوالهم وأن ترحم ضعيفهم وأن تأخذ من ظالمهم لمظلومه. فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث أيها الأحباب من الأحاديث الجامعة الشاملة التي ينبغي لنا أن نعمل بما فيها، وأن يتعلم الدعاة كيف تدرج النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ بن جبل حينما أمره أن يذهب إلى اليمن. وسريعا كده نأخذ من الحديث، يؤخذ من الحديث بعث السعاة لأخذ الزكاة، يجوز لولي الأمر أن يرسل أناسا يجمعون الزكوات ويضعها في بيت مال المسلمين. ثانيا على الإمام أن يعظ الولاة ويذكرهم بتقوى الله عز وجل وينهاهم عن الظلم. ثالثا قبول خبر الواحد والعمل به. بعض الناس يقول لا نأخذ بأخبار الأحاد في العقيدة، هذا معاذ بن جبل ذهب إليهم وهذه من أمور العقيدة، شهد الله أن محمد رسول الله، لم يقل أهل اليمن لا أنت خبر واحد يا معاذ نريد معك 5-6، لا، يقبل خبر الواحد في العقيدة. الصلوات 5 تجب كل يوم وليلة، ويأخذ أيضا أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ويأخذ أيضا أن الفقير لا زكاة عليه، وأن الزكاة على من ملك المال من ملك النصاب من الأموال. أيضا يؤخذ من الحديث أن الزكاة لا تدفع إلى كافر ولا تدفع إلى غني، وإنما تدفع إلى الفقير. وأخيرا يحرم على الساعي الذي يقبض الزكاة أن يأخذ كرائم أموال الناس، وعليه أن يتقي دعوة المظلوم. أيها الأحباب الكرام، في نهاية هذه الحلقة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.